بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في برنامج في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة الكريمة بصحبة فضيل الدكتور سامي العودة. أحييك ابتداء.
نحيي أخواننا وأخواتنا وأحبابنا جميعا في كل مكان.
في الحلقة الماضية وقبل ذلك أذكر بأرقام الهواتف من داخل المملكة 0149 799933 ومن الرقم الدولي يظهر بعد قليل. الحلقة الماضية كنا بصحبتكم وحلقة عنوانها حسبة أو الحسبة، تحدثنا فيها عن النمط الواقع كتطبيق ربما الهيئة الأمر معروفة أن المنكر بما لا يزيد عن 15 أو 20% من وقت الحلقة. كان جل حديثنا في الحلقة الماضية كان تأصيلا للموضوع من البدء ثم امتدادا عبر القرون المتوالية، وتحدثتم فضيلة الدكتور في البدء ربما كان لنا وقفة يمكن أخذت شوي طويل على قضية أنه معنى الحسبة وهل هي معناها مقتصر على النواحي الأخلاقية أم أن معناها تأصيلا هو شامل لكل مناحي الحياة. ممكن نذكر
العوام ترى يقولون الشيء اللي تستحي منه بده
أيه.
وأنا أقول الشيء اللي تخاف تنساه بده.
طيب تفضل.
فأنا ذكرت الكتاب هذا أيه. في الأسبوع الماضي اللي هو كتاب الأمر معروف أنه يعني المنكر في الفكر الإسلامي لمايكل كوك، وفعلا اثنيت على الكتاب بما يستحق. طبعا أنا قريت الكتاب وسجلت كعادة يسجل يعني مفردات وملاحظات على الكتاب.
مجلد ضخم ما شاء الله.
مجلد ضخم، وطبعا في ذكر في بداية قصة جميلة، قصة صائغ مروع عن مع أبي مسلم الخراساني، وأنه يعني إبراهيم بن ميمون دخل عليه وقال له، وكان في مقال قال ما أجد شيئا أقوم به لله تعالى أفضل من جهادك، فلا أجاهدنك بلساني ليس لي قوة بيدي لكن يراني الله تعالى وأنا أبغضك فيه، فقتله أبو مسلم. طبعا هو معجب بمثل هذه الممارسات التي فيها شجاعة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى لأناس لا يملكون أصلا أي مشروع آخر. فالمهم الكتاب، شوف يا أخي فهد لما تشوف حجم الحواشي شوف كيف
هذا كله حاشية،
يعني شيء مذهل حقيقة.
هذا كان من كتب التراث فضلي
فعلا، يعني شيء حتى هو يقول يعني لم أفلح في القدرة على اختصار هذا الكتاب، فيعني تجد عشرات الصفحات، وحتى المحققين أحيانا يعتذرون يقولوا ما قدرنا نوصل يعني وإن كان قليل البعض المواضع بعض
حقيقة ما ترك صفحة
إيه تقريبا ما ترك شيء، يعني الكتاب يمكن حجمه 900 وزيادة، ما ترك شيء يتعلق بهذا الباب إلا طرقه من الناحية العقائدية والقرآنية والحديثية والتاريخية والفقهية، ويعني وتحليل. فالحقيقة كتاب فذ في بابه.
جميل. أرجع لمفهوم الحسبة حيث قضية تضييقها أو أوسعتها.
نعم، هو من الناحية طبعا بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، إنه يعني من ناحية المفهوم، طبعا في المفهوم العام الشامل وفي المفهوم الخاص بالحسبة الذي يشمل جميع الدوائر المسؤولة عن الرقابة، ويدخل في ذلك الرقابة على الأسواق، الرقابة على التعليم، الرقابة على الإعلام، الرقابة على العمل الوظيفي والإداري، الرقابة على المال العام، الرقابة على الوقت العام، الرقابة على الأخلاق. لكن تقليديا في الغالب أصبح موضوع الحسبة مرتبطا في المراحل التاريخية الأخيرة بالاحتساب على الجوانب الأخلاقية المتعلقة بمظهرية المجتمع وسكينة المجتمع، فهو يعالج ما يتعلق بموضوع مثلا الحفاظ على أخلاق الناس، ما يتعلق بالحفاظ على المرأة وحمايتها من العدوان أو الابتزاز، وهو أيضا يتعلق بشكل خاص بالمنكرات الظاهرة. وهذه نقطة مهمة أحب أن أكررها وأؤكد عليها، أن الحسبة هنا لا تكون على المنكرات الخفية أو المنكر الخاص بين الفرد وبين نفسه أو في دائرتها الضيقة التي لا يعلم بها، هذا بينه وبين الله، ولذلك ليس من شأننا أن نكشف مستورا ولا أن نتصنت على أحد ولا أن نتجسس ولا أن نهتك سترا، وإنما ما ظهر لنا أخذنا به. المقصود أن تكون أسواقنا ومدارسنا وشوارعنا ودوائرنا أن لا يكون فيها ممارسة معلنة للخطأ، هذا هو المقصد الأساسي لمهمة المحتسب.
طيب أنا في يعني مشاركات كثيرة جدا كنت أجلتها لهذه الحلقة هي غزيرة، بعضها الحقيقة كان قاسي وبعضها أيضا قاسي ربما من الاتجاه الآخر، فليسمح لي الأخوة المشاهدين ربما يسمح لي الجهاز الهيئة أني بقرأ قدر المستطاع كل ما جاءني في الموقع. سعاد أحمد وهي صديقة للبرنامج من الكويت تقول أذكر لما أول مرة رحت السعودية ولم أكن قد ارتديت النقاب بعد، فقال لي عامل الهيئة غطي وجهك الله يسيئك بليتونة الله يبليكم، هي كما تروي بهذا الشكل. ثم تقول: وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع حيوي وإيجابي في مجتمعاتنا الإسلامية، وكون أن هناك من يسيء استخدام هذه الصلاحية لا يعني أن نلغيها أو نضع اللوم على الفكرة أو المؤسسة، وإنما على تصرفات من يعمل بها. ثم تسأل ويسأل الكثير من مشارك الموقع: ما هي حدود الإنكار في المسائل الخلافية؟
هو أولا شوف، يعني يكون مثل الأستاذ سعاد وغيرها ممكن يقع موقف شخصي مؤلم، وهذا كثير ما يحدث، ومع ذلك يظل الإنسان مؤمنا بأصل المشروعية. هذا يدعونا إلى التأكيد على أهمية التفرقة ما بين المبدأ وما بين الممارسة.
جميل.
مبدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الناحية الشرعية والقرآنية هو مبدأ متفق عليه ومجمع عليه، حتى أن من أهل العلم من قال إنه هو يعني ركن سادس من أركان الإسلام. طبعا قصدوا بذلك المبالغة في أهميته، والنصوص الواردة فيه نصوص قطعية في الجملة، ولذلك العلماء اختلفوا هل هو واجب أو فريضة، ومتى يكون واجب ومتى يكون فرض كفاية ومتى يكون فرض عين ومتى يكون مستحبا، لكن لم يختلفوا في مشروعيته، فهو محل إجماع من حيث أصل المشروعية. لكن ما هذا الأمر معروف أنه عن منكر واتفق عليه، وما هي ممارساته وما هي تطبيقاته، هذا كله محل اختلاف، ولذلك المبدأ الشرعي متفق عليه.
نعم. وهي أيضا
حتى الغريب، حتى جميع طوائف الإسلام، يعني من السنة والشيعة والمعتزلة وغيرهم كلهم، حتى أن منهم من يعتبر أن الأمر معروف والنهي عن المنكر يعده من أصوله وقواعد المعتزلة، هو واحد من يعني القضايا أو الأحكام الخمسة التي يدور عليها مذهبهم. فهذا من الناحية المبدئية، لكن من الناحية التطبيقية الممارسة، وجود أجهزة تقوم بهذا العمل، هي تمارس جزءا من المهمة، أصلا ليست المهمة كلها. وأيضا هذه الممارسة نقلت المبدأ من كونه مبدأ إلى كونه فعلا بشريا، هنا قابل لأن يخطئ ويصيب وأن ينتقد وأن يصحح وأن يغير. وأيضا المحتسب يحتاج إلى من يحتسب عليه، أنا أحيانا أقول الاحتساب على المحتسب، لأن المحتسب يمارس إنكارا، يمارس نقدا للآخرين، إذن ينبغي أن يكون لديه قابلية على أن يمارس النقد عليه هو أيضا. ولكن من باب الإنصاف أريد أن أقول إن عملية الغلظة والقسوة والشدة التي توجد في مجتمعاتنا وربما في بعض ممارساتنا ليست خاصة بأعضاء الهيئة، حقيقة تجدها في الناس بشكل عام،
تجد ثقافة مجتمعنا،
ثقافة تجد عند الأب بعض البنات تقول إذا دخل والدي البيت أنا أختفي إلى غرفة النوم لأنني لا أطيق أن أسمع صوته، خصوصا حين يصرخ. تجد عند المعلم أحيانا الذي ربما يعني، وهذا أنا لا أخفيك سرا إذا قلت أني سمعته بأذني، أنه يمكن يقول للطلاب يا كذا يا كذا يا حيوانات، أو يشتم آباءهم أحيانا وهو في مقام التعليم. تجدها عند أحيانا موظف، حتى ربما يكون موظف في المطار أو في جهة معينة تستقبل الناس من خارج البلد. تجدها، وهذا رأيته وآلمني جدا، في الحرمين الشريفين في مكة وفي المدينة. قبل شهر كنا في المدينة في زيارة للجامعة الإسلامية، وذهبت إلى المسجد الحرام، وقبل أسبوع كنت مع إحدى بناتي في زيارة لمكة، ورأيت أيضا في الحرم في كل الظروف، فضلا عن الذي يحدث في رمضان، هناك أناس يعني تعلموا أشياء تفصيلية ولا يطيقون أن يروا أي مخالفة لها، بينما هذه الأماكن يرتادها الناس من كل مكان ومن كل الثقافات والمذاهب والأجناس، فيقع منهم مخالفات ربما بعضها له أصل شرعي، وربما بعضها لا يتعدى كونه يعني
خلاف مذهب،
وبعضها ربما يكون خطأ لكن لا يترتب عليه بطلان العبادة، مثلا يعني قضية التمسح بالكعبة، جمهور الصحابة لا يرون المسح إلا بالركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، لكن معاوية كان يمسح بالأركان كما في البخاري، وابن عباس أنكر عليه، قال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، وقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح إلا الحجر الأسود والركن اليماني. مذهب الجمهور هو الصحيح، ومذهب ابن عباس هو الراجح أيضا، لكن أيضا هنا شيء فعله معاوية وهو صحابي، هل استغرب أن يفعله رجل جاء مثلا من جاوة أو جاء من أقصى بلاد المسلمين أو من بلاد العجم أو مسلم جديد؟ فهنا تلاحظ أحيانا فيه نوع من الشراسة والفظاظة في الإنكار ورفع الصوت، ورأيت هذا حقيقة قرب يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرب قبره، حيث يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول. وجرى كلام بيني وبين أمير المدينة الأمير عبد العزيز بن ماجد، وجدته يعني واعيا ومدركا لخطورة هذه القضية، حتى أنه أوصى بها من حوله أن يكون هناك اهتمام شديد بها. والغريب أنه كان محادثة بيني وبين الشيخ عبد العزيز الحميد رئيس الهيئات، وقال ما يتعلق بشؤون الحرمين ليس للهيئات علاقة فيه إطلاقا، هناك هيئات خاصة تابعة لشؤون
الحرمين.
حقيقة مثل هذه الأشياء أنا أؤكد أنها أخطاء يجب أن لا تتكرر، ويجب أن لا نسمح بها. ليس كل أحد يمكن أن نضعه عند الكعبة أو عند القبر النبوي أو عند مداخل المسجد، إلا شخص يعني عنده حلم وعنده أخلاق وعنده ذوق وعنده أدب ويعرف كيف يتعامل مع الناس. مثل في ذلك مثل الذي أضعه مثلا في المواقع استقبال الناس. هنا أحيانا تقول كلنا بحاجة إلى دروس في التهذيب وإلى دروس في الأدب وإلى دروس في الذوق والتعامل مع الآخرين، خاصة حينما يكونون مخطئين.
جميل، خليني إذا نلخص كلامك. أولا أنت تحدث أنه رجل الهيئة ليس بمعزل عن المجتمع، هو ابن مجتمع، فإن كان هنالك جفاء فهو جفاء عام لثقافة المجتمع. جميل. طيب النقطة الثانية، ما هي محددات الإنكار في مسائل الخلاف؟ يعني هذه النقطة دائما يسعى لها الناس.
هذا سؤال جدا وجيه. يعني الكثير من العلماء يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني المسائل المختلف فيها. ابن تيمية، ابن القيم، محمد بن عبد الوهاب وجماعة من الأئمة يصححون ويقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أرى أن ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد تضيق الدائرة وقد يلتبس الأمر ويحتاج إلى علماء، ولكن لا شك أن الخلاف المشهور لا ينبغي الإنكار فيه. يعني المسائل التي فيها خلاف مشهور والتي الإنسان أخذ فيها باجتهاد عالم أو ترجح لدي شيء، هنا لا يكون في إنكار. عدم الإنكار لا يعني عدم البحث في القضية. يمكن أنا أتجادل معك في مسألة من المسائل، أخذ معك وأعطي بالحكمة وما هي الحجة وما هو الدليل، وهذا رأيي وهذا رأيك. أما الإنكار فهو نوع من الأمر ونوع من الأخذ، وأحيانا قد يتطور إلى إلزام إذا كان من جهة رسمية، وهذا يترتب عليه أشياء. يعني أنا أذكر الأخت الأستاذة صفية الجافري عندها مقال، وهي أرسلت لي الأسبوع الماضي بعد الحلقة أيضا حول هذا الموضوع، حول مسألة يكثر الجدل حولها وهي قضية كشف وجه المرأة. يعني رأيت بعض طلبة العلم بلغ بهم التشبع بقول من الأقوال إلى حد إنكار القول الآخر وأنه لا وجود له، وهذا في الواقع صعب، لأن كتب الفقه مليئة، سواء كتب الحنابلة أو كتب المذاهب الأخرى أو الكتب المتخصصة في موضوع الأحكام والنظر مثل كتاب النظر في أحكام النظر، وهو من أهم الكتب لابن القطان، وغيره من الكتب التي صنفت وألفت في مسألة الأحكام وذكرت الرأي بكشف الوجه والرأي الآخر بعدم كشفه، ونسبتها إلى بعض الصحابة وإلى الأئمة، والاستدلال في هذا الباب أيضا سواء استدلال من القرآن أو من السنة فيه مقال طويل. أنا هنا لست بصدد البحث الخلاف في المسألة الفقهية كخلاف، لكن مثل هذه المسألة يعني لا شك أنها من مسائل الخلاف، وهي أيضا من مسائل الاجتهاد. ولذلك من أخذ فيها برأي، لا أقول أنه متبع هوى ولا أقول أنه متبرج أو أنها متبرجة. أنا رأيت بعض من كتب وقال اتباع هوى، هذا غلط كبير يا أخي. الأئمة الشافعي يكون متبع هوى، أو ما ينسب لابن عباس رضي الله عنه، أو مالك، أو أبو حنيفة، أو بعض المعاصرين مثل الشيخ الألباني. يعني صعب أن يقول هؤلاء اتبعوا الهوى، يعني هذا إسقاط من قدر الأئمة. ما خالف لك رأي، ممكن أن ترجح هذا الرأي، عندك أدلة تسوقها، لا أحد يلومك. الإنسان يأخذ أهله وأسرته بما يتناسب مع البيئة أيضا ومع العرف الاجتماعي، وهذا أمر له اعتبار. أما فكرة يعني ابتلاء الناس مثل هذه الأمور، وقد يكونوا في بيئات مثل بيئات غربية قد يقع فيها مثل ما نعرف في فرنسا وفي كثير من البلاد حرب على النقاب وافتتان، أو بيئات عربية ولكن يقع فيها أيضا ضرر. أن أذكر قصة يا أخي فهد وإن كان الحديث صدر. يعني مرة إحدى الأخوات اتصلت بي وهي يعني تنوح بل تنتحب، ما الخطب؟ قالت أنا كنت صغيرة في بيت والدي وكنت مضطهدة، أنتظر متى يأتي الزوج الذي يعني يسعفني الله به ويخرجني من هذا الألم الذي أعيشه. تزوجت ثم لقيت من زوجي الأمرين والعنت، وصبرت واحتسبت وقلت يرزقني الله بالأولاد الطيبين الصالحين الذين يغنونني في هذه الحياة ويسعدونني. جاء أولادي وبناتي وكبروا وذهبوا إلى المدارس وإلى الجامعة، وأنا أجتهد وأصابر وأعلمهم وأدعو الله لهم وأقيم الصلاة وصاحبة بر وخير إلى آخره. تقول في الأسبوع الماضي رأيت أحد الشيوخ وسمعته يتكلم عن قضية تغطية الوجه، هي طبعا في بلد عربي، لا ينتشر فيه موضوع الحجاب مفهوم تغطية الوجه، وأنه يفتي بأن ذلك هو الحق وهو الصواب وأن الكشف إثم، فتقول يعني صدقته وآمنت بما يقول وغطيت وجهي وأصبحت يعني خرجت لعملي أول مرة ولجيراني، فتقول ثارت علي الدنيا كلها أولادي وبناتي وجيراني وأصبحت لا أخرج من بيتي بل لا أخرج من غرفتي لأن الكل ضدي. فدون هذا ويقع التيسير ويقع رفع الحرج، والله سبحانه وتعالى واسع ورحيم مع مسألة فيها الخلاف الواسع وفيها التنوع المذهبي الذي يتناسب مع بيئات ومع ظروف. ولذلك بقدر ما نحن طبعا ننتقد وبقوة الديمقراطية الغربية وخاصة في الجمهورية في فرنسا التي يعني تتمدح وتتحدث عن الديمقراطية ثم تضيق ذرعا بامرأة تمارس حريتها، بينما هي تسمح تماما لامرأة أن تمارس عريا كاملا، بل هي تفرض نوعا من العري داخل المدارس إلى غير ذلك. هذا لا شك أنه يعني قد، لكن مراعاة هذه الاعتبارات، فأنا أقول مثل هذه من مسائل الخلاف التي الخلاف فيها جاري ومشهور، ولا ينبغي أن يكون فيها إنكار بمبدأ الإنكار إلا حينما يكون هناك مدعاة للفتنة أو تبرج أو فتنة أو سبب إضافي يحمل على هذا الموضوع، فهذا يعني لكل حادث حديث، وقد يراعى فيه بعض الأنظمة نظام في بلد معين أو في مدينة معينة
أو السائد،
السائد يراعى السائد بالضبط،
له اعتبار في الموضوع،
له اعتبار السائد، له اعتبار في بعض الحالات يعني.
لكن أنت عموما من حيث الكلام اللي تفضلت فيه قبل قليل من حيث التأصيل للخطاب الدعوي والخطاب السلمي كلام جميل، لكن من ناحية الإجرائية التي يلتزمها رجل الهيئة أنت لا ترى أصلا ابتداء يعني أن أو أنت ترى أنه لا يتدخل أو يحاول يدخل في مسائل الخلاف فيها معروف ومشهور يعني إلا إذا كان هنالك أمرا سائدا معينا أو خوف تبرج وفتنة.
يعني مثلا لما يكون في الحرم المكي، الحرم المكي فيه كل الأصناف والألوان من الناس، يعني لو أنه سيأخذ على عاتقه مهمة أن كل امرأة كشفت وجهها سيوقفها ويتحدث معها، لكن إذا كانت امرأة مثلا متبرجة أو مثلا فاتنة الجمال أو يعني في متسع من الأمر لا بأس أن يقول لها الكلمة الطيبة من غير عنف ومن غير شدة يعني.
وما سوى الحرام طبعا الموضوع أعتقد أنه ذو جدل كبير يعني.
في جدل في كبير ولا شك فيه
وتفضيلات، يبدو كأنك تقول أنه الموقف هو اللي يفضل نفسه، يعني اعتبار الموقف هو السائد في الموضوع.
أنا تعجبني كلمة السائد هذه اللي أنت يعني ألهمتها، فعلا هي ليس نظاما، لأنه حتى بكل صراحة يعني الرياض غير جدة والقصيم غير الرياض، وأحيانا في بيئة مثلا في قرية قد يكون الأمر يعني يتطور إلى مشكلة عويصة، يمكن يتطور إلى قيل وقال وتناول عدد من الأسر، وربما يترتب عليه فتن عظيمة لو أن مثلا فتاة تجرأت على مثل هذا الأمر داخل إطار محدود. لكن الإنسان يراعي السائد ويراعي أيضا جانب مهم جدا هو تربية الناس على الخوف من الله وليس الخوف من المخلوقين. يعني كثير من الناس قصة أنه لا يقولون الناس لا يقولوا بنت فلان ولد علان، المفروض نربيهم على قضية الخوف من الله. وأحيانا ممكن أنا أقول بنتي مثلا ما دمتي بنتي وفي سلطتي فلا بد أن تراعي هذا الاعتبار لأوامر واعتبارات، لكن إذا تزوجت البنت وذهبت إلى حال سبيلها وربما سافرت إلى الشرق وإلى الغرب وتوافقت مع زوجها على اعتبار معين، هنا يعني هي تحولت من مسؤولية إلى مسؤولية أخرى.
ولذلك يعني شاهد لحديثك هذه مداخلة أيضا من الأخت نوال وهي من اليمن أيضا، طبعا أنا أبحث عن الأقل قسوة، ترى تقول ماذا تفعل لهم هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر في سفرياتهم؟ هل تسافر الهيئة معهم؟ لماذا نظام الوصايا المتشدد في الداخل في السعودية حتى إذا خرجوا شبابكم عن أبصاركم أعطوا عنكم انطباعات سيئة وسيئة جدا كمان كما تقول هي؟ لكامل المطلق أن أقول رأيي بصراحة، والله الغرض مش التجريح لكن هذه هي الحقيقة، عندكم الهيئة في داخل البلد لكن يوم يسافرون شبابكم يسوون البلاوي.
يعني هذا طبعا الهيئة لا نطلب من الهيئة المستحيل يا أختي، شو اسم الأخت
نوال،
لا نطلب من الهيئة المستحيل، الهيئة ليست تصنع على المجتمع، الهيئة تمارس أدوار محددة وينبغي أن لا يطلب منها أكثر مما يعني كلفت به. هي فعلا الهيئة تحافظ على البيئة العامة داخل المجتمع وليس خارجه، ولكن هناك مسؤولية الأسرة
والتوعية، مسؤولية التعليم،
هناك التوعية، هناك الإعلام ما في شك في مسؤوليات عديدة. أما قصة أنا الأسبوع قبل الماضي كنت ذاهب إلى لبنان يا أخي فهد.
نعم.
وفي الطائرة ونحن نخرج أرى يعني بنية يعني لما ركبنا الطيارة ما كنا نرى إلا يعني عباءة السود. فرأيت بنية والناس كلهم خرجوا وهي تغير ملابسها في الطائرة وهناك يعني تغيير جذري يقع. نعم. المؤكد هناك تغيير جذري يقع. ليست هذه المرة الأولى.
منظر يتكرر.
ولذلك أحيانا أقول فعلا ينبغي أن نراعي هذه المتغيرات داخل المجتمع السعودي وأن ندرك أن هناك شيئا ما يحدث فعلا.
نعم.
وأن علينا أن نربي أبناءنا ليس على الخوف من الناس والخوف من أن يقال فلان أو بن فلان، وإنما على أن يكون عندهم قناعات معينة وحتى الأشياء التي نريد أن نلزمهم بها. مثلا أريد أن ألزم بنتي بغطاء الوجه كمثال، هنا أنا أكون معها واقعيا، أقنعها بذلك. إذا لم تقتنع بأدلة على الأقل تقتنع بمصلحة معينة أن تفعل هذا الشيء حفاظا على سمعتها، حفاظا على السائد في مجتمعها، حفاظا على علاقتها بوالديها بأبيها بأمها بزملائها في العمل، حفاظا على اعتبارات من هذا القبيل.
جميل. طيب أنت جبت طاري لبنان، خلي أجيب لكم مداخلة أيضا من لبنان، وهذه الأخت نور أيضا أخت فاعلة جدا وضمن فريق إعداد الموقع.
الأسبوع الماضي كلمتني الأخت كاتيا، كانت معنا أيضا قبل فترة.
نعم.
وقالت أنها
نعم.
تحاول الاتصال باستمرار، وحاولت في حلقة الحسبة أن تتصل ولم يحالفها الحظ يعني.
لعله الحلقة القادمة إن شاء الله يكون معنا خط مع كاتيا. لكن عندي نور تقول يعني هي مداخلتها الحقيقة لطيفة وفيها معنى جميل. اسمحوا لي أن أقول الأمر المعروف أن المنكر عبادة يحتسب فيها المسلم الأجر، وعندما نخرجها من وصف عبادة إلى وصف قانون نقع في مثل هذه الأخطاء الإجرائية. صاحب القانون ينفذه وحسب، لأنه حريص على المجتمع جملة، وصاحب الأمر والنهي حريص على الفرد نفسه، يعنيه أن يستقيم لا أن يعاقب لمخالفة النظام. ومن هنا فالشريعة حظت على الستر حتى إذا بلغ الأمر القاضي نفذ الحكم.
صح، لكن أنا أقول يعني كلام الأخت نور ممتاز، أنه هو عبادة بالدرجة الأولى، ويمكن حنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن كلمة حسبة وأن فيها معنى الاحتساب عند الله سبحانه وتعالى لطلب الأجر والثواب. لكنني أقول إن كونها عبادة لا يعني أن يكون هناك تقنين لبعض جوانبها، بمعنى أن لا أدع لرجل الحسبة مطلق الصلاحية في أن يحدد هو ما هو المنكر الذي ينكره وما هو المعروف الذي يأمر به.
جميل.
بل ينبغي أن يكون هناك أطر محددة يعمل خلالها. بل لا أمانع في أن يكون رجل الحسبة رجل الهيئة أن يكون له اختصاص، مثل ما هناك أحد مسؤول عن المخدرات، ممكن يكون عندي أناس في الهيئة مسؤولين عن السحرة والمشعوذين بشكل خاص، بحيث أن يكون طول صحبتهم في هذا الموضوع يجعل عندهم معرفة وعندهم إدراك وعندهم خبرة وعندهم حس، مثل القاضي الذي دائما ينظر في قضايا محددة يتولد عنده تراكم. بينما عندي آخرين دائما مسؤولين عن النزول مثلا للأسواق والمحافظة على السكينة العامة، وهنا سأكون معتنيا بهم أشد العناية وأتفقدهم وأقدم لهم الدورات وأجعل هناك يعني رقابة جيدة وهناك حوافز أيضا وتشجيع في حالة حصول الصواب، وأحدد لهم متى يتصرفون وكيف يتصرفون. أعتقد أنه وجود هذا الاختصاص داخل جهاز الحسبة أنه معنى مهم وجيد، بحيث يكون مثلا صاحب الحسبة لو رأى منكرا آخر قاله ترى هذا مو من اختصاصك، ولا يكون معنى هذا كيف أنا ما دام أنا متعبد هذا منكر وهذا منكر. صحيح. أنت تذهب إلى إنكار منكر آخر، لكن هذا سيأتيه صاحبه الذي يقوم بالإنكار فيه، والشعار العام كله فاتقوا الله ما استطعتم.
جميل، يشهد لحديثك فضل الدكتور. طبعا هذا يعيدنا إلى حديث اللوائح والإجراءات ومداخلة الدكتور عمر سويلم أيضا في الحلقة الماضية، لكن يشهد لهذا الحديث بالضبط مداخلة مكتوبة من في الموقع الإلكتروني من الأخ يوسف الهذلول. يقول برأيي أن من أصعب الوظائف وظيفة رجل الحسبة. خذوا الأرقام، مجمع تجاري بالرياض يبلغ عدد زواره في الموسم 80,000 زائر باليوم الواحد، يكلف له 2 أو 3 ممن يعملون بجهاز الحسبة، ليسوا متفرغين، يمرون سريعا ويخرجون سريعا ويقفون على عشرات أو مئات المواقف. موظف مثل هذا الضغط ألا يحتاج تأهيل علمي متخصص ويحتاج تأهيل نفسي وتقوية مالية وتعلم لغات وتفرغ أكثر؟ نريد تأهيلا مستمرا ودورات في التفاعل والتفاهم.
وحقيقة أنت لما تنظر إلى جهاز الهيئة وهو يعني جهاز حكومي، بل هو جهاز أمني، وهناك توجه إلى هذا الجهاز، أعتقد أنه ليس كثيرا أن نقول مثل ما دعمت أجهزة أخرى، القضاء، التعليم، أن يدعم جهاز الهيئة باعتبار أن يمنح ثقة. أول شيء أن يمنح ثقة، وأنه ليس هناك ما يدعو إلى الخوف من هذا الجهاز أو التردد في أهميته أو ولائه، فيدعم. ومن أهم الدعم دعمه بالكفاءات العلمية، دعمه بأصحاب الوظائف، دعمه بالدورات المختلفة، بحيث أنه فعلا يصبح هذا الجهاز له حضور وله فاعلية، وفي الوقت ذاته الصورة النمطية عن هذا الجهاز تغيرت إلى صورة إيجابية، أنه جهاز يحافظ على السكينة العامة، لا يتدخل في خصوصيات الناس ولا يعتدي على حرياتهم أو حقوقهم، لا، ولكنه أيضا جهاز حاضر وموجود في المناسبات وفي المواسم وفي الأسواق وفي مثل عند الجامعات الكليات البنات عند المدارس، مهمته الحماية بشكل عام.
جميل. طيب أنا بعود إلى مداخلة
أيضا بالمناسبة قضية الإنترنت، الابتزاز، التصوير، التهديد، العدوان حتى على الجوانب المالية، كثير من البنات يشتكون من مثل هذا الموضع، ولذلك أن يكون هناك يعني وقد يكون موجود بس أنا لا أعرف، أن يكون هناك تلفون يعني على مدار الساعة بالأجهزة تلفونات تشتغل للشكاوى والطواري والحالات التي يريدون التبليغ عنها، بما في ذلك لو واحد يريد أن يبلغ عن خطأ حصل من رجل من رجال الهيئة أو يزعم أنه حما نقول خطأ ولا ما بخطأ أن يكون هذا أيضا متاح.
هذا بالضبط ما كنت سأطرحه عليك، وجود إنه التواصل الإعلامي أو القراءة الراجعة من المجتمع للهيئة وجودها ضعيف. ربما الهيئة بالإدارة الجديدة أحسنت ربما أو على الأقل حسنت من التواصل الإعلامي الموجه للمجتمع نوعا ما، لكنها إلى الآن لم نعرف ما إلى إذا كانت استطاعت أن تأخذ الصوت اللي راجع من المجتمع بشكل جيد. ولعل قضايا الابتزاز لوحدها، أنا أذكر أنه سووا معرض معين أو ملف عن قضايا الابتزاز وإذا به تشيب له الولدان. هذه القضايا بالذات لو وضع لها مبخط خطوط ساخنة أعتقد لا يمكن قضينا الأشياء كثيرة في مهدها.
يمكن بعض حالات العنف أو التحرش الجنسي داخل الأسر، في حالات كثيرة يعني لو يوجد مثل هذا الجهاز داخل جهاز الهيئة ويدعم بشكل قوي قد يحل مشكلات داخل البيوت، لأنه أنا حقيقة أطلع على حالات شكاوى من بنات أو أبناء داخل البيوت حقيقة تحار ماذا يمكن أن تقول. ولأكن صريحا أحيانا في جهاز مثلا أجهزة أو جهات متعلقة بحقوق الإنسان في نهاية المطاف لا زالت يعني لم تتكون وتتشكل بعد بدرجة كافية تمكنها من التفاعل، لكن جهاز الهيئة جهاز قديم وعريق
له تجربته
ويمكن أن يطور بهذا الخصوص ليؤدي دور حتى في موضوع في جوانب التي تحدث داخل الأسر وداخل البيوت بشكل جيد متى ما وظف فيه الأشخاص الأكفاء. ولذلك أنا أقول الأهمية الكبرى في الجهاز هي للناس الميدانيين حقيقة.
نعم صحيح،
يعني ليس كثيرا أن يكون الذي ينزل للميدان يعني خلوه على مستوى معين حتى لو عنده يعني شهادة ماجستير أو دكتوراه ليكن.
طيب أنا برجع لمداخلة نور، بس كانت نور تشير إلى 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 ملمح لطيف، تقول إنه تنمية أو وجود الحس العبادي الروحاني في هذه العبادة عند رجل الهيئة هذا اللي خلى موضوع الستر يكون دائما غالبا. موضوع الستر هنا فضل الدكتور وش لأن أهميته في موضوع الإنكار؟
أولا هو الستر مشروع من حيث الجملة، يعني من ستر مسلم ستره والله في الدنيا والآخرة كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. والرجل الذي جاء يعني زانيا ولكنه يعني تائب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحبه هل لا سترته بطرف ثوبك لعله يتوب فيتوب الله عليه. فحقيقة بعض الناس يغلبون جانب النكاية على جانب الستر، وهذا يعني ليس هو الأصل، بل في كثير من البنات على وجه الخصوص البنت يعني الإعلان بخلوة نشرها في الصحف أحيانا أو في الإنترنت أو الحديث عنها، فضلا عن أيضا يعني التوسع في هذا الباب. يعني بعض البنات ربما إذا استدعيت دون أن يكون هناك ما يدعو إلى الأمر قد يعني تنكسر الجرة، احيانا اهلها يرفضون استقبالها في بعض الحالات. في بنات خرجوا من يعني من ايقاف في السجن ربما اسابيع رفض اهلها استقبالها، قد يكون ابوها متوفى، اخوانها يعني يشعرون بانها الحقتهم عارا او كذا او خالفت اوامرهم لا يريدون ان يستقبلوها، ربما يكون كانت يعني على وشك الزواج فيعني يتفركش هذا الموضوع. فهناك احيانا قضيه محاوله الستر او دمدمه بعض الامور يكون هو الخير وهو الافضل، ونادر تلك الحالات التي يعني حصل منها نوع من اللامبالاة والاندفاع والمجاهرة التي يعني قد يقول للإنسان أن عدم الستر أولى. يعني
طيب تسمح لي فضل الدكتور ونأخذ وقفة في المنتصف الحلقة، نشاهد تقرير على الموقع الإلكتروني شوية نطلع شوية بسياق الحديث ثم نعود إليكم أيها الإخوة والأخوات بعد نشاهد هذا التقرير. Oh, yeah.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية،
مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
قبل أسبوع وعنوان حلقة هذا اليوم على الموقع الإلكتروني للبرنامج. هذه الآلية تهدف إلى التواصل على مدى الأيام لا في يوم الجمعة فقط. انطلاقة الموقع ليست حديثة، لكن الجديد هو التطوير من حيث الشكل وبعض الروابط التي تخدم المتابعة أينما حل وأراد. فهو يشارك في إعداد محاور الحلقة، بالإضافة إلى كونه همزة وصل بين فريق البرنامج والجمهور. الحياة كلمة في نسخته الإلكترونية يتيح مشاهدة جميع حلقات البرنامج بالصوت والصورة والنص، فضلا عن تقاريره التي تأتي في نافذة مستقلة. كما يتيح الموقع أبرز المتابعات الصحفية والإعلامية المتعلقة بالبرنامج، كذلك استطلاعات الرأي التي يطرحها بهدف المشاركة فيها. من أجل المواكبة حل البرنامج ضيفا في أسرة الفيسبوك من خلال صفحة تسمع وتشاهد وتتفاعل. كل أولئك كان علينا لزاما. لبرنامج الحياة كلمة، بركة جين، الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة،
مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. هذا هو الموقع الإلكتروني. طبعا حنا يمكن بالسنة ننوه عنه مرة مثل هذا التقرير، لأنه في الحقيقة أنه يجي له شوي من التطوير. الأخوة يعني يحاربون كثيرا الثبات في هذا الموضوع، فهم يريدون التغيير الأفضل، فيرهمون أني عندما يكون في تطوير أنه نطلب تقرير. وذلك الموقع الآن بحلة جديدة
الحقيقة. ما شاء الله، والحقيقة أنتم تشكرون على هذا التجديد والمواكبة، والأخوة والأخوات اللي ما شاء الله يثرون هذا المواقع مداخلاتهم وتواصلهم وأسئلتهم، يعني يستحقون أيضا منا كلمة شكر وثناء ودعاء. وحنا والله عاجزين، أنا والله يعني أتمنى أني كل أسبوع أمر على الموقع وأصافح كلماتهم الجميلة وحروفهم النيرة وأسماءهم أيضا وأشيد بهم، ولكن حسبهم دعوات، يعني نصرف لهم هذا المعنى دعوات إن شاء الله في أوقات الإجابة
يا رب. عموما الموقع هو الآن اكتسح حلة جديدة، أيضا قضية الفيسبوك صار له أيضا تواجد. الموقع يستمر بشكل كبير جدا في أن يكون هو صراحة اللي يعمل من خلف الكواليس لكل المحاور اللي تطرح الآن. الناس اللي قاعدين يشاركون هم يزيدون يوم عن يوم. أنا دائما مقصر في استعراض أسمائهم، لكنهم صراحة ما شاء الله في العشرات، واللي أتمنى أنه يصل عددهم أكثر من ذلك. واللافت للنظر أنهم لا ينتمون إلى بلد معين، إنما هم منتشرين. يمكن اليوم أنا خط مداخلات معك فضل الدكتور من 4 بلدان يعني، فهم منتشرين في بلاد مختلفة وكل يحكي تجربته.
وإن شاء الله يكون معنا في حجر الزاوية أيضا هذا.
إن شاء الله جدا. إن شاء الله موقع آخر لحجر الزاوية. إضافة إلى أنه أيضا أنوه إلى أنه الكثير ممن يطلب منا الحلقات سواء مفرغة أو مسموعة أو مرئية، الآن الموقع الإلكتروني يتضمن الحلقات منذ بدأ البرنامج إلى الآن. في الغالب هي مسموعة أكيد، مرئية نحن نحاول قدر المستطاع المواكبة، ومفرغة هي بالتأكيد مفرغة. نرجع فضل الدكتور إلى محاورنا. فيه تسمح لي بس أني أبعد شوية عن الحسبة أو عن بالذات عن هيئة الأمر المعروف عن النهي عن المنكر، لأتكلم عن قضية النظام العام. كثير من البلدان أنشأت أنظمة رقابة معينة أخلاقيا، مثل قضية ما يسمى بوليس الأداب. هذه لها وما عليها، وكثير من البلدان ربما بلاد المجاورة التي لا تعتمد النظام الإسلامي في الحكم، ولا تعتمد نظاما ينطلق من تأصيل إسلامي مثل نظام الهيئة، هم ينطلقون من نظام بوليس الأداب. بوليس الأداب نفس العملية، هناك فيه شوي جدل على قضية أنه ما يؤديه بوليس الأداب من قضية قيمة، ولماذا لا يكون هو فرع من أجهزة أمنية بدون هذه التسمية.
سبحان الله، ذكرت مقال قريته لإحدى الأخوات في دولة ما مجاورة، يعني وتكلم هي عن قضية شرطة الأداب أو وجود جهاز يشبه جهاز الهيئة، وتقول أنا أسمع الناقد وأسمع الحديث وأسمع الجدل الذي يدور في أوساطكم، لكن تقولي مثلا ماذا أصنع وأنا أخرج إلى عملي في الصباح وأمر إلى البقالة لأجد إلى جواري رجلا مخمورا مترنحا، يقول كلمات الفحش والفجور. أعود من عملي فأجد يعني الحبيب مع حبيبته بصورة يعني مخلة جدا بالذوق والأدب والحياء. أذهب للمساء إلى السوق فأجد الفتاة تلبس قميصا ثم تطلب من السائق من العامل الوسيم أن يقوم بشد الأزارير لها. أخرج من المتجر فأجد شابا يتحدث مع فتاة روسية ويقاولها على يعني الأجر. فتقول يعني هناك صور يعني تسللت إلى مجتمعات وبلاد المسلمين هي بأمس الحاجة إلى أن تختفي، وأن يوجد في أي بلد. يعني أنا مرة في بلد عربي وقابلت ناس أخوة فلسطينيين جايين من كندا، فسلموا علي وقالوا والله إحنا جايين قبل أسبوعين ورحبت فيهم وهليت. قالوا والله يعني حقيقة الأشياء اللي يشوفها في بعض بلادنا العربية لم نكن متعودين ولا أطفالنا أن يروها في البلد الذي كنا فيه. فأحيانا يعني يكون في بعض التجاوزات، خاصة مع ما وسع الله من الأموال ووجود ما يسمى بالمولات والأسواق والمتاجر. وفي فترات أحيانا هناك أناس يتمردون على القانون ويحتاجون إلى الردع يعني.
طيب في هنا طبعا سؤال أنت أشرت له، لكن هو يتكلم عن قضية أنه التغطية الإعلامية، رغم أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن قضية أحيانا الإعلام يقسو على بعض من يعني ما يراه إشكاليات في الآية، لكن هذا يقول أمانة طبعا، وثلاث مرات يقول أمانة لديك أنه تعرضه. أرجو منك
صدق هذا السؤال جايني قبل الأسبوع الماضي.
طيب أنت لما تخلي كملوا أكيد
أنه أمانة.
أصبر
خلي أقول لك وشو اسمع ضيع الوقت. تفضل.
أرجو منك يا أخ فهد أن تعرض على دكتور سلمان.
أيوة، يقولك عن قضية الستر البنات اللي الخلوة التي أيوة. يعلن عنها في الصحف
بالضبط
ولا لا؟
بالضبط. أيوة ما شاء الله عليك.
أيوة، وهذا يمكن أنا أشرت إليه. يعني فعلا أنه مثلا أحيانا الإعلان عن بعض القضايا مما ليس هنا كداعي له، وقد يكون سببا في الاضرار بالبنت وبعلاقتها أو سوء الظن بها أو تعرضها لي. يعني مرة واحد في مستشفى كلمني وقال لي أنه اليوم يعني نحن نعالج بنت تم صب شيء من الماء الحارق عليها بسبب أنها يعني ربما ارتكبت خطأ، يعني لكنه يعني لم يكن الأمر يستدعي هذا الأسلوب. فأحيانا قد يكون هناك نوع من التصعيد، وأيضا بعض الصحف ربما تنشر الخبر دون تحري أو دون تثبت، مما يستوجب على الجهة المسؤولة أن تعلن أن القصة ليست كما نشر وإنما الواقع هو كيت وكيت وكيت، فيكون هناك إعلان لما كان ينبغي ستره والتكتم عليه. يعني
بسألك عدة أسئلة جاية من الاس ام اس، بعضها يعني خلاف موضوع الحسبة. يقول السلام عليكم، نشكركم على موضوعكم شيق. أتمنى من الشيخ سلمان تطرق إلى عقاب الأب والأم للطفل أمام الناس مما يؤدي لانكسار شخصية الطفل عند الكبر. صح. محمد البلوي.
صحيح، يعني هذه مهمة للغاية في مسألة العقاب عند الناس، يعني بالضرب أو حتى بالصراخ في وجهه، فهذه كثيرا ما تحدث، لأن الآباء هنا يفقدون أعصابهم. يعني مرة أحد أبنائي يسوي لي لغز، يقول ما هو الشيء الذي تستطيع أن تمسكه لكن لا تستطيع أن تلمسه؟ إيش هو هذا؟ الأعصاب. أمسك أعصابك. وهذه الكلمة، هذه هي الرسالة التي يوصلها الأطفال لآبائهم وأمهاتهم، أمسك أعصابك. مقبول أن الأب يؤدب ولده، لكن متى يؤدب؟ يؤدب وهو في حالة من الهدوء، أنه يرى أنه يستحق التأديب. أما أن يكون الأب فقد أعصابه وتكلم أو تصرف مع الولد بعدم انضباط، هذه مصيبة، لأنه يعني حتى رؤية الأب وهو في حالة غضب وهو غير قادر على السيطرة على نفسه يعني شيء يثير الرعب، يعني عند الكبار فضلا عن الأطفال يعني.
طيب. عندي سؤال هنا مهم، يقول انه كثير من الخطاب الاعلامي الموجه من الهيئه او حتى من غير الهيئه، من قضيه الناس الذين يؤيدون، وغالبيه المجتمع السعودي يؤيد، يتحدث عن الهيئه هي سفينه النجاح، ويحاول ان يوصلوا للاشعور عند الناس انه هذه السفينه اذا كان فيها مشكله غرق المجتمع السعودي كله، وينسون ان المساله قائمه على التوعيه والتاصيل الشرعي في نفوس الناس قبل ان تكون على جهاز مراقبه.
هو لا شك الهيئة، أنا أقول لا نحمل الهيئة أكبر مما عليها من التبعات، وكأنها مسؤولة عن المجتمع كله، وكأننا سنصادر مسؤوليات الأفراد والأسر والتعليم والتوعية ونلقي بالتبعة، أو نقول أن الأخطاء الموجودة في المجتمع حتى لو كانوا خارج بلدهم المسؤولة عنه الهيئة. الهيئة هي جهاز من مجموعة أجهزة، وهي بقدر وسعها تعمل، ويجب أن تعمل وتضاعف جهدها وتضاعف إمكانياتها وأن تدعم بحيث تؤدي دورها كاملا غير منقوص. وإذا يعني اكتمل هذا الجهاز فهذا قصارى ما نريد منهم. يبقى أن هناك مسؤوليات على أجهزة أخرى، مسؤوليات على الأسر، مسؤوليات على الأفراد أنفسهم. يا أخي في النهاية الله سبحانه وتعالى يعني لو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فهناك مسؤولية فردية على الشخص نفسه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كل نفس بما كسبت رهينة. هذا معنى ربما يغيب عنا، بل البعض ربما يستثقلون أن يكون هناك حديث عنه، بينما في الواقع هو مهم. يعني لا نريد أن يكون الفرد في مجتمع ما كأنه فقط ممثل يقوم بدور تمثيلي أمام الأب وأمام المعلم وأمام الموظف وأمام رجل الهيئة وأمام المجتمع، وإذا خرج ولم يعد أمامه هؤلاء الناس الذين تعود أن يمثل أمامهم ظهرت شخصيته الحقيقية حيث لم يدرب على شيء. يعني هناك نوع من الخواء، هذه ترى كارثة. أنا أقول أحيانا أنه شدة الترابط في المجتمع القبلي في المجتمع الخليجي هي نعمة بدون شك، ولكن في ظل غياب الوعي ربما يعني يتحول جزء منها إلى جانب سلبي، أن يصبح الإنسان لا يمثل نفسه إنما يمثل أسرته أو قبيلته أو جماعته أو والديه. ولذلك هو تعود كثيرا أنه يعمل من أجل أن لا يقال عن أسرته شيء، أو أن لا يقال عن حتى لا يقال عن بلده شيء. أنا لا أريد أنه أعمل لأني سعودي، لا أريد أن يقال عن السعودية شيء، وإن كان هذا معنى أفضل من أن يسيء الإنسان، لكن أريد أن أعمل بمقتضى أن هناك أخلاقيات وقيم تفرض علي أن أقوم بهذا العمل، وتفرض علي أن لا أقوم بعمل آخر، مثل الانضباط، الأخلاق، احترام الآخرين، حتى الخطأ. كل أمة معافى إلا المجاهرين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن من المجاهر أن يعمل الرجل عملا بالليل ثم يصبح فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وأصبح يكشف ستر الله تعالى عليه. بعض الشباب ربما يعلنون، ليس فقط أنه فقط يتكلمون وإنما هم يعلنون الخطأ ولا يبالون وكأنهم يعني ليس في بالهم شيء من أحد. وترى أحيانا ظواهر في بعض البلاد وفي أوقات ربما سياحية تحس بأن هناك ظواهر، وأيضا تجد أن بعض شبابنا كأنهم يحسون بأنهم عطاش أو محرومين، أتيحت لهم فرصة فهم يريدون أن يعبوا عبا وأن يعني يملأوا يعني أوعيتهم من شيء كانوا محرومين منه وقد أتيح لهم الآن. هذه قضية اجتماعية تتطلب يعني وعي ويقظة.
جميل. كثير من الأسئلة والرسائل اللي جاءت حول موضوع الحسن بالذات هي تدندن حول هذا الموضوع، وتدندن أيضا على موضوع لفت نظري الحقيقة. يعني أنا أشوف مئات الرسائل لفت نظري الحلقة الماضية وهذه الحلقة، لفت نظري أنه كلها تقول نحن مؤمنون بأهمية وجود جهاز الهيئة، لكنهم تختلف فقط إما أحد يعني عنده ملاحظة معينة أو أحد مؤيد بالإطلاق. لكن أنا أتحدث عن أيضا بعض الرسائل اللي تحدثت عن الحرية، تقول أنه أنت يا فضل الدكتور تحدث الحلقة الماضية عن الحرية وأنه يجب احترام حرية الشخص، في لبس في فهم الناس لموضوع الحرية اللي تكلمت عنه. يقول إحنا في مجتمع مسلم، مش معنى حرية، أنت تدعو إلى أي حرية؟
هو مجتمع مسلم بدون شك، وهذا من الإسلام، من الإسلام أنه لا تتعدى على خصوصيات الآخرين. يعني لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ما صادر الكأس هذا مثلا بحجة معينة، هو لي الأصل أنه لي. وكذلك يعني الحرية فيما يتعلق بالأمن على البيوت، ما من حق أحد أنه يتجسس علي في بيتي. لما رجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ولما نظر رجل من خلل الباب باب الرسول عليه الصلاة والسلام ومع النبي عليه الصلاة والسلام مشط يحك به رأسه، قال لو أعلم أنك يعني تنظر لوجأت به في عينك. يعني لا تنظر إلى بيوت الآخرين، حتى كون الإنسان ينظر إلى بيت الآخرين من خلال باب مفتوح هذا الفضول. الآن عندنا قدر من الفضول، تعرف النكت اللي يقولون علينا طبعا أهل القصيم، بس هذا طبعا مو بخاص بنا.
أي
نعم. يعني قضية أنه أحيانا اللي يسمونه التطفل أو اللقافة، أحيانا حب الإشراف، حب الاطلاع على خصوصيات الآخرين وإقحام النفس، أو أن الإنسان يدس أنفه فيما لا يعنيه. يعني
هذا مشترك سائد عربي.
طبعا مشترك، هو القصة مشترك، لكن حتى هذا يجب أن نتربى أن الإنسان يعني فكرة التلصص والتجسس وحب الاطلاع على الآخرين وكشف عوراتهم. وأحيانا قد يكون الإنسان قد يفضح، يعني أحيانا في بعض الإنترنت تجد نشر غسيل، نشر صور، نشر حكايات، نشر أكاذيب. يمكن في الأسبوع الماضي أشاعوا قصة أكيد قرأتها أنت وقرأها عدد من الناس في وسائل الإعلام في الصحف، أنه الاستخبارات الأمريكية قبل فترة كانت تخطط لدبلجة فيلم عن الرئيس العراقي الراحل وهو يغتصب طفلا، في يعني صبيا، طبعا حكاية مكذوبة لكن هكذا نشر. أنا قرأته في جريدة الشرق الأوسط يوم الجمعة الماضي أعتقد. وهكذا عن بعض يعني أعضاء يعني تنظيم القاعدة أو غيرهم ممن يستهدفون. إذن قصة إن طبعا لم يحدث هذا لأسباب معينة، لكن فكرة يعني نشر شائعة أو نشر صورة أو ترويج خبر ما عن فلان، وفكرة أن الإنسان يحاول أن يطلع على الآخرين. حتى مرة من المرات أنا كنت في الطيارة وأكتب وبجنبي واحد من الجماعة، ولاحظ أنه يختلس النظر لما أكتب. أنا أكتب مقال سوف أنشره يوم من الأيام ويمكن اللي يقراه أدعي له، لكن الآن لسه ما اكتمل المقال، فالأخ كل شوي أنا يعني من حيث أراه يعني أراه من حيث يراني. فتذكرت مرة واحدة كانت تكتب في القطار، واحد يعني اختلص. ينظر إليها، فكتبت في الورقة: أنا أريد أن أكمل الكتابة ولكن إلى جواري رجل فضولي يتلصص علي ويقرأ ما أكتب. فالرجل هذا تحرك وقال: أنا لا أقرأ أصلا، أنا لا أقرأ، من قالك أني أقرأ؟ قالت: إيش اللي حدث يعني، ماذا هو مدى ما يقرأ وشو العرف أنها كتبت. فهنا الحقيقة يعني قضية الحرية، في حرية الأشخاص، ولذلك أنا أقول المنكر إذا كان مستسرا فإنه لا يضر إلا نفسه، هذا في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث المشهور أيضا في فتح مكة: من أغلق عليه بابه فهو آمن. يعني هنا التجسس حتى طب أنا أريد أقول لك شيء، أحيانا أنا كإنسان يعني أصبح من عادة الاحتساب، ربما أصبحت أتقمص شخصية رجل أمن، ويكفي أن أقول لك رجل أمن في بلد عربي أو إسلامي، يعني رجل الأمن أحيانا يخشى من أشياء كثيرة جدا، ولذلك يعني مأذون له أن يعني أن يتجسس وأن يراقب وأن يتصنت على وأن يعني يقرأ المكتوب أحيانا وأن يطلع على أشياء كثيرة جدا. فلذلك يعني أصبحت هذه القصة أحيانا تختلط ما بين الاحتساب الذي مهمته حماية البيئة العامة وما بين الجانب الأمني. أيضا أنا أريد أن أشير هنا إلى نقطة مهمة جدا، رجل المرور كمثال أو رجل الأمن عنده إنجاز أو عنده مسؤولية خاصة. رجل المرور يقوم بتنظيم المرور والناس يدركون هذا الدور الإيجابي الذي يقوم به، ورجل الأمن أيضا هو يحمي الناس في أمنهم وربما يعني يحافظ عليهم، وهناك جوانب عملية يقوم بها. رجل الهيئة ربما لا يكون عنده إنجاز معين سوى القضاء على هذه الظواهر السلبية، ولذلك أحيانا لا يقدر الناس أو لا يدركون الدور الذي يقوم به، ربما يلاحظون أنه يعني يمنعهم من أشياء أو يكون متواجدا في مواقع معينة، وبعض الناس يسمعون من خلال أصدقائهم صورا قد لا تكون إيجابية. لكن أعتقد أنه هنا دور الأهمية الكبرى لتغيير الصورة النمطية أن يكون هناك خطة واضحة لتحسين صورة رجل الحسبة في نظر الناس، عملية توزيع الهدايا، عملية الاحتفالات، الأعياد، أن يكون عندهم متواجد معين وأن يكون عندهم تواصل مع الناس، نشرات، مطويات، حضور عبر وسائل الإعلام، عبر القنوات الفضائية، عبر صفحات في الصحف والمجلات، تواصل حتى مع العمال، عندك ملايين العمال والخادمات من غير العرب ومن غير المسلمين بحاجة إلى تواصل أيضا، وبحاجة إلى أن نعرف كيف نتعامل معهم وكيف نخاطبهم.
والناس لديهم رؤية ثاقبة مجرد يعني، وهي أفضل تواصل، مجرد أن يحسوا أن هذا الجهاز يريد أن يرتقي بنفسه قدما فإنهم يحترموه، وهذا أفضل وسيلة تواصل. وأنا أحترم في جهاز الهيئة أنه يريد الآن أن يرتقي بنفسه،
طبعا نقطة مع نقطة وخطوة مع خطوة ولبنة مع لبنة، يعني هنا ستشعر الناس بأن شيئا ما يتغير داخل هذا الجهاز، وهذه الفرصة المتاحة الآن للقائمين على هذا الجهاز بوضعه الحالي.
لكن أنا أعود إلى كلمة لفظ الحرية، هو المؤكد أنه أننا دائما نأخذ بعض الألفاظ بحساسية زايدة، فإذا ما تحدث مثلا داعية أو مثلك فضيلة الدكتور عنه يجب أن تحترم الحريات، هذا يعني أنه قد نأخذها بحساسية أكثر، وإذا تحدث آخر بأن الحرية ربما أنها فرطت أكبر أيضا تأخذ بحساسية على اتجاه المضاد.
هو الحرية هي من الحقوق، الحقوق الشرعية جانب الحقوق، ولذلك من 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 الخطورة بمكان أن نعتقد أن هذه مصطلحات غربية أو أنها أشياء لا تعرف إلا في مدونات حقوق الإنسان. من هو الذي قال ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هو هتلر ولا جميل. ثورة الفرنسية اللي قالها عمر بن الخطاب، يعني خريج مدرسة النبوة،
اللهم صل
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. من هي التي قالت أو تزني الحرة؟ لاحظ أيضا ما معنى الحرية هنا، هند بنت عتبة حينما بايعها النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النساء ولا يزنين، قالت يا رسول أو تزني الحرة؟ أيضا هنا من الحرية المحافظة على الذوق العام وعلى الأخلاقيات فيما يتعلق بالمرأة، هذا معنى جميل ومهم. يعني
بسألك سؤال يعني خارج، لكن هذا من الأسئلة اللي تكررت معي، يقول أنا مرشد طلابي أكثر من 7 سنوات بالمرحلة الثانوية، رأيت أن باقرة الطلاب لم يكن أولياء أمورهم يتواصلوا بالمعنى التقليدي الذي عانيتموه بحديثكم أكثر من مرة عن وجوب التواصل مع المدرسة. محمد عوضة،
ممكن هو كلامه جميل، يقول لم يكن يتواصلون بالمعنى التقليدي، قد يكون المعنى التقليدي مهم لكثير من الناس والطلاب، لكن في آباء يتواصلون من خلال الطالب نفسه، من خلال رسالة يرسلها الأب عبر ابنه أو ترسلها الأم عبر بنتها، والمدرس أيضا يرسلها عبر الطالب إلى والديه، فيكون الوالد وسيلة اتصال والجميع يتواطؤون على الرقيبه.
بما أن الحديث يعني عن شمل كتابا وفي هذا، يقول أرجو أن يحدثنا الدكتور سلمان عن هدف الأساس من كتاب شكرا أيها الأعداء، ثم هل صحيح أنه لم يشمل الأعداء الحقيقيين للدكتور سلمان؟
هو طبعا يعني المقصود هنا يعني شكرا أيها الأعداء، العنوان فيه نوع من ما في شك إثارة وطبيعي هذا، وهو جزء من مقال بينت في أول صفحات الكتاب أن هنا لا أقصد الأعداء، هم يعني هم شكرا أيها الأصدقاء، ولذلك قلت لهم شكرا أيها الأصدقاء، وإن كان بعضهم يصر على أنه عداوة لأنه يعتبر أن هناك خصومة في حالة من الحالات، أحيانا يقع هذا الشيء. طبعا أنا أعتقد أنه ينبغي أن يتسامح مع العنوان لتعبر العنوان إلى المضمون يعني. أي نعم
جميل. أنا قبل أن أختم فقط رسالة، هذا واحد يشكرك على الهواء، يقول أرجو أن يبلغ شكري على الهواء، سامي يقول كنت مريضا فتواصلت مع الشيخ فأعطاني من وقته الكثير، فأنا أريد أن أشكره وأدعو له من الهواء، وأريد أن الناس تؤمن على دعواتي.
جزاك الله خير،
شكرا لك فضيلة الدكتور،
شفاك وعافاك.
شكرا لك سلمان، الدكتور سلمان العودة. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، حلقتنا القادمة ستكون بعنوان ماض، وأي ماض سنتحدث عنه تابعونا في الأسبوع القادم. السلام عليكم. سر الوجود.